يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 16 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفقرة: إن من أسباب اختلاف أئمة السلف في التفسير ولو عند بعض الناس دون من سواهم، من أسباب اختلافهم أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة المعنى، يعني أن لا يكون اللفظ مطابقا للمعنى تماما، بل يكون المعنى تقريبيا، أي تكون ألفاظهم مختلفة ولكنها متقاربة في المعنى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طائفة من الأمثلة على الألفاظ المتقاربة في كتبه، ومن ذلك قوله رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 15 صفحة 27-200، قال: فالاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء أو الطلب، وهي ألفاظ متقاربة. إذن ذكر ثلاثة ألفاظ متقاربة، وهي من جنس الدعاء والطلب والسؤال. فالاستعاذة مصدر استعاذ يستعيذ به، أي لاذ به ولجأ إليه واعتصم. والاستجارة مصدر استجار يستجير فلانا، أي سأله أن يؤمنه ويحفظه، ومنه قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والاستغاثة مصدر استغاث يستغيث، وهو طلب الغوث والعون على الفكاك من الشدائد والتخليص منها. فهذه الألفاظ الثلاثة، وهي الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة، وإن كان في معانيها بعض التغاير، ولكنها متقاربة في مقصودها. ومن ذلك أيضا من الأمثلة على الألفاظ المتقاربة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ما قاله رحمه الله في مجموع فتاواه مجلد 16 صفحة 55، حيث قال: التقوى هي العبارة هي العبادة المأمور بها. التقوى هي العبادة المأمور بها، فإن تقوى الله وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة. إذن هذا مثال ثاني يذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الألفاظ المتقاربة في المعنى، فذكر التقوى والعبادة والطاعة. فتقوى الله عز وجل هو حقيقتها هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور، يعني فعل ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. والعبادة كذلك هي فعل المأمورات وترك المنهيات، وكذلك طاعة الله عز وجل، أي طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فهذه الأسماء متقاربة، لهذا فإن الله عز وجل قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي العبادة. ومن الأمثلة أيضا التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أو للألفاظ المتقاربة ما ذكره في درء تعارض العقل والنقل المجلد الخامس صفحة 71-200، قال: ولفظ التنافي والتضاد والتناقض والتعارض ألفاظ متقاربة في أصل اللغة، وإن كانت تختلف فيها الاصطلاحات، فكل مضاد فهو مستلزم للتناقض اللغوي. إذن هذه جملة من الأمثلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للألفاظ المتقاربة. وكذلك ذكر تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى طائفة من الأمثلة على الألفاظ المتقاربة، ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية في المجلد الأول صفحة 26: والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربة في المعنى. إذن هذه الألفاظ متقاربة في المعنى، كلها تدل على ماذا؟ على الدليل الذي يدل على المطلوب. فالبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية، الآية التي هي العلامة الفاصلة، والتبصرة، التبصرة أيضا هي البينة التي تبصر الطالب للدليل، تبصره بالحق وبالدليل، والعلامة والأمارة متقاربة في المعنى. كذلك قوله، قول الإمام القيم رحمه الله في روضة المحبين ونزهة المشتاقين في صفحة 155، قال: واللذة والبهجة والسرور وقرة العين وطيب النفس والنعيم ألفاظ متقاربة المعنى. وكذلك يقول رحمه الله في مدارج السالكين مجلد الأول صفحة 507: والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. فإذا من خلال هذه الأمثلة يتبين لنا معنى الألفاظ المتقاربة في المعنى، وإن كان في نفسها أو فيها نوع من الاختلاف، فالخوف والخشية بينهما خلاف، فالخوف هو يعني يكون بلا تعظيم، أما الخشية فتكون مع التعظيم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا هذه الألفاظ يعبر عنها السلف في التفسير، يعني تكون تعبيراتهم ظاهرها مختلفة، ولكن في الحقيقة يعني يعبرون بألفاظ متقاربة. فإذا عبر أحدهم بالخوف أو يعني عبر عن الخوف بالوجل أو بالرهبة، وعبر الآخر بالخشية، فهذه ألفاظ متقاربة تؤدي نفس المعنى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن الترادف في اللغة قليل. سبق بيان معنى الترادف وأنه اختلاف اللفظ واتحاد المعنى، وهو أن يكون للشيء الواحد عدد من الألفاظ تدل عليه، كأسماء الأسد مثلا، فالأسد يسمى الهزبر ويسمى الليث ويسمى القسورة ويسمى الغضنفر، وله أسماء كثيرة، حتى صنف ابن خالويه كتابا سماه أسماء الأسد، سماه بأسماء الأسد. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصنف هذه الرسالة وجه كون الترادف في اللغة قليلا، يعني ما ذكره هاهنا في هذه الرسالة، وهو أن الترادف في اللغة قليل، وجه أو عفوا بيّن رحمه الله في موضع آخر من كتبه وجه كونه قليلا، يعني سبب كونه قليلا رحمه الله تعالى، فقال: كما أن اللفظ قد يتحد ويتعدد معناه، كما أن اللفظ قد يتحد ويتعدد معناه، يعني يقصد بهذا الألفاظ المشتركة كلفظ العين مثلا. لفظ العين كما ذكرنا في المجلس الفارط يطلق على العين الباصرة اللتان في رأس الإنسان، أو العين الباصرة التي في رأس الإنسان، ويطلق على العين الفائرة يعني عين الماء، ويطلق على الذهب والفضة، يعني على العين يطلق على الذهب والفضة. إذن قال: كما أن اللفظ قد يتحد ويتعدد معناه، وهي الألفاظ المشتركة، فقد يتعدد ويتحد معناه كالألفاظ المترادفة. إذن هناك تقابل بين الألفاظ المشتركة والألفاظ المترادفة، فالألفاظ المشتركة هو اتحاد اللفظ، اللفظ المشترك هو الألفاظ المشتركة هو ما اتحد لفظها وتعدد معناها، والألفاظ المترادفة هو ما يتعدد ويتحد معناها. قال: إذن كما أن اللفظ قد يتحد ويتعدد معناه، فقد يتعدد ويتحد معناه كالألفاظ المترادفة. وإن كان من الناس من ينكر الترادف المحض، فالمقصود أنه قد يكون اللفظان متفقين في الدلالة على معنى ويمتاز أحدهما بزيادة، كما إذا قيل في السيف إنه سيف وصارم ومهند، فلفظ السيف يدل عليه مجردا، يعني هذه ألفاظ مترادفة، السيف والصارف والمهند والمثنوني والبتار، هذه كلها أسماء السيف. قال: فلفظ السيف يدل عليه مجردا، ولفظ الصارم في الأصل يدل على صفة الصرم عليه، يعني لفظ الصارم إذا قلنا السيء الصارم فهذا يدل على صفة فيه وهي الصرم وهي القطع. قال: والمهند يدل على النسبة إلى الهند، يعني المهند هو اسم من أسماء السيف، ولكنه يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا السيف مصنوع في الهند، أو أن أصله صنع في الهند. قال: وإن كان يعرف الاستعمال من نقل الوصفية إلى الاسمية، فصار هذا اللفظ يطلق على ذاته مع قطع النظر عن هذه الإضافة، لكن مع مراعاة هذه الإضافة. ومنهم من يقول: هذه الأسماء ليست مترادفة، وهنا وجه الشاهد يذكر الآن هنا لماذا الترادف في اللغة قليل. قال: ومنهم من يقول: هذه الأسماء ليست مترادفة لاختصاص بعضها بمزيد معنى، يعني الصارم يدل على معنى زائد على السيف، والهند يدل على معنى زائد، كذلك البتار الذي يدل على شدة البتر يدل على معنى زائد. قال: ومنهم من يقول: هذه الأسماء ليست مترادفة لاختصاص بعضها بمزيد معنى، ومن الناس من جعلها مترادفة باعتبار اتحادها في الدلالة على الذات. قال بعض الناس: هذه مترادفة لأنها تدل على معنى واحد وذات واحدة وهي السيف. قال: وأولئك يقولون: هي من المتباينة كلفظ الرجل والأسد. فقال لهم هؤلاء: ليست كالمتباينة. إذن بعض الناس يقول هذه الألفاظ، يعني أسماء السيف مثلا، يقولون هي متباينة لأن كل منها يدل على معنى خاص لا يدل عليه الآخر، والآخرون قالوا: لا، هي مترادفة لأنها تدل كلها على معنى واحد وهو السيف. ثم يذكر شيخ الإسلام هنا يعني الترجيح، فيقول: والإنصاف، يعني القول العدل الذي فيه عدل وإنصاف. قال: والإنصاف أنها متفقة في الدلالة على الذات، متنوعة في الدلالة على الصفات، فهي قسم آخر قد يسمى المتكافئة. إذن هذه الألفاظ يسميها شيخ الإسلام بالمتكافئة، الألفاظ المتكافئة، فهي تشبه المتباينة من جهة أنها تختلف معانيها ويدل كل واحد منها على معنى، وتشبه المترادفة من جهة كونها أنها تدل على ذات واحدة، وقد سبق الكلام على هذا. قال: وأسماء الله الحسنى وأسماء رسوله وكتابه من هذا النوع، فإنك إذا قلت إن الله عزيز حكيم غفور رحيم عليم قدير، فكلها دالة على الموصوف بهذه الصفات سبحانه وتعالى. إذن من هذه الجهة تشبه المترادفة، لأنها تدل على الموصوف بهذه الصفات وتدل على مسمى واحد وهو الرب جل في علاه وتبارك في عالي سماه. كل اسم يدل على صفة تخصه، ولكن من جهة أخرى هي تشبه المتباينة، لأن كل اسم يدل على صفة تخصه. قال: كل اسم يدل على صفة تخصه، فهذا يدل على العزة، وهذا يدل على الحكمة، يعني العزيز يدل على العزة، فصفة العزة هي غير صفة الحكمة وغير صفة المغفرة. فكل اسم يتضمن صفة خاصة به. قال: فهذا يدل على العزة، وهذا يدل على الحكمة، وهذا يدل على المغفرة، وهذا يدل على الرحمة، وهذا يدل على العلم، وهذا يدل على القدرة. يعني إن الله عزيز حكيم حكيم غفور رحيم عليم قدير، كل اسم يتضمن صفة من صفات الرب جل وعلا، ويدل على صفة تخصه دون من سواه من الأسماء. ثم قال: هذه في أسماء الله عز وجل. فإذا أسماء الله عز وجل قال هي تدخل في هذا النوع من الأسماء، وهي الأسماء المتكافئة. قال: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا يقول هنا: وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. فكل اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على معنى خاص وعلى صفة تخصه، فهي أيضا من أسماء المتكافئة، وإن كانت متباينة من جهة أن كل منها يدل على صفة، وأنها مترادفة لأنها تدل على مسمى واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من جنس أو من نوع الأسماء المتكافئة التي بين المتباينة والمترادفة، وقد سبق الكلام على هذا. انتهى كلام شيخ الإسلام من مجموع فتاواه المجلد 20 صفحة 23 و400 إلى صفحة 24 و400. إذن هذا يعني سبب كون الترادف في اللغة قليلا، سبب كون الترادف في اللغة قليلا لأن بعض المترادفات تدل على أو لها معنى خاص، تدل على معنى خاص بها، فهي في الحقيقة وإن كانت تدل على ذات واحدة، ولكن تدل على معنى في ذلك في تلك الذات لا يوجد في الاسم الآخر الذي يرادفه. ويزيد تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البار الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الأمر توضيحا وبيانا، فيقول رحمه الله في روضة المحبين صفحة 54، قال: فالأسماء الدالة على مسمى واحد نوعان، أحدهما أن يدل عليه باعتبار الذات فقط، فهذا النوع هو المترادف ترادفا محضا، وهذا كالحنطة والقمح والبر. إذا قلت القمح ليس فيه معنى زائد على الحنطة ولا على البر، فهو من مرادفات يعني الحنطة. إذا قلت القمح والحنطة والبر كلها تدل على مسمى واحد، وليس في أحدها معنى زائد على الآخر، فهذه من المترادف المحض. لهذا قال هو قليل، ولم يقل هو معدوم. قال: والاسم والكنية واللقب، هذه كلها أيضا يعني تدل على معنى واحد، فهي من المترادفات. قال: يعني اللقب بشرط، يقول هنا والاسم والكنية واللقب إذا لم يكن فيه مدح ولا ذم، وإنما أتي به لمجرد التعريف. فإذا هذه الألفاظ مترادفة ترادفا محضا، الحنطة والقمح والبر، وكذلك الاسم والكنية واللقب بشرط أن لا يكون فيه مدح ولا ذم. والنوع الثاني أن يدل على ذات، يعني النوع الثاني من الأسماء الدالة على مسمى واحد، والنوع الثاني أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها. هذا هو الذي سماه شيخ الإسلام بالألفاظ المتكافئة، وهي بين المتباينة والمترادفة. إذن هذا هو النوع الثاني من الأسماء الدالة على مسمى واحد، وهو أن يدل هذا أن تدل هذه الأسماء، يعني النوع الثاني أن تدل هذه الأسماء على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها، مع تضمن كل اسم من هذه الأسماء صفة لا توجد في الاسم الآخر. قال إذن والنوع الثاني أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها كأسماء الرب تعالى وأسماء كلامه، يعني أسماء القرآن العظيم، وهذا كله سبق بيانه، وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم وأسماء اليوم الآخر. فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى الذات. لماذا هو مترادف؟ لأنه كله يدل على ذات واحدة. متباين بالنسبة إلى الصفات. لماذا متباين؟ لأن كل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة غير موجودة في الاسم الآخر. ثم قال فالرب والرحمن والعزيز والقدير والملك يدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة. يعني الرب يتضمن صفة الربوبية، والربوبية هي الخلق والملك والتدبير. والرحمن يتضمن صفة الرحمة، ويدل على السعة والامتلاء، على وزن فعلان، فهو يدل على أن الرب جل وعلا موصوف بالرحمة الواسعة. فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة، وكان بالمؤمنين رحيما. قال والعزيز، العزيز يتضمن صفة العزة، يدل على العزة. والقدير يتضمن صفة القدرة، والملك يتضمن صفة الملك. فهذه الأسماء كلها تدل على مسمى واحد، وهو الرب جل وعلا، وهي تتضمن صفات متباينة. فإذن فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى الذات كما قال ابن القيم، متباين بالنسبة إلى الصفات، فهذه الأسماء المتكافئة. قال وكذلك البشير والنذير والحاشر والعاقب والماحي، هذه أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها مترادفة من حيث دلالتها على الذات، وهي ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها متباينة بالنسبة إلى الصفات. فالبشير يتضمن صفة البشارة، والنذير يتضمن صفة النذارة، والحاشر هو يتضمن صفة الحشر، وهو الذي يحشر الناس على قدميه عليه الصلاة والسلام كما سبق ذكره، والعاقب هو الذي ليس بعده نبي فهو آخر الأنبياء، والماحي هو الذي يمحو الله به الكفر كما جاء في الحديث الصحيح. فهذه الأسماء هي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا هي أعلام وأوصاف كأسماء الله عز وجل، أعلام وأوصاف، وكل اسم منها يتضمن صفة من الصفات مع تباين هذه الأسماء ودلالتها على ذات، فهي متباينة من حيث تضمنها للصفات المختلفة، كل واحد منها يتضمن صفة مختلفة عن الآخر، وهي أيضا مترادفة من حيث دلالتها على ذات واحدة، فهي من الأسماء المتكافئة. فأسماء الرب كما قال هنا كأسماء الرب تعالى وأسماء كلامه وأسماء نبيه، إذن ذكر أسماء الرب وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك يوم القيامة ويوم البعث ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الآزفة ونحوها، يعني أسماء اليوم الآخر أيضا متكافئة، فهي بين المتباينة والمترادفة، فهي من جهة دلالتها على ذات واحدة مترادفة، ومن جهة تضمنها لأوصاف مختلفة، كل واحد منها يتضمن وصفا مختلفا عن الاسم الذي يتضمنه، عن الوصف الذي يتضمنه الاسم الآخر، فهي من هذه الجهة متباينة، فهي من أسماء متكافئة. فيوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، يعني فيه صفة القيام، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويضع الله عز وجل الموازين القسط فيه سبحانه وتعالى ليوم القيامة، يقوم فيه العدل ويقوم فيه الناس لرب العالمين. كذلك يوم البعث سمي بيوم البعث لأن يبعث فيه العباد للحساب، ويوم الجمع لأن الله عز وجل يجمع فيه الناس لحسابهم ومجازاتهم بأفعالهم، ويوم التغابن يغبن بعضهم بعضا، يغبن من قصر في عمله، يغبن من اجتهد في عمله، ويغبن الكفار المسلمين إذا رأوا ما فيه ما هم فيه من النعيم، فهو يوم التغابن. ويوم الآزفة ونحوها. وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهدى ونحوها، هذه أسماء القرآن العظيم. سمي القرآن لأنه يقرأ ويتلى، وسمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، والكتاب لأنه مكتوب فعال بمعنى مفعول لأنه مكتوب، والهدى لأنه يهدي إلى الحق، يهدي من اتبعه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور ويهديه إلى الحق. قال ونحوها. قال وكذلك أسماء السيف، وقد مر هذا، الصارم والمهند والبتار، هذه كلها يعني أسماء السيف أيضا متباينة من حيث المعاني ومترادفة من حيث الدلالة على ذات واحدة، فهي من الألفاظ المتكافئة. ثم قال فإن تعددها بحسب أوصاف وإضافات مختلفة كالمهند والعظم والصارم ونحوها، وقد عرفت تباين الأوصاف أسماء المحبة، لأنه ذكر في هذا الكتاب الإمام ابن القيم في روضة المحبين أسماء المحبة، وبلغ بها 16 اسما، وبينها كذلك في مدارج السالكين. قال ثم بعد ذلك قال الإمام ابن القيم وقد أنكر كثير من الناس الترادف في اللغة، وكأنهم أرادوا هذا المعنى، وأنه ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة، سواء علمت لنا أو لم تعلم. كلام دقيق وعميق من هذا الإمام المحقق الأنيق. فهذا فيذكر يعني سبب قلة الترادف في اللغة بسبب هذه الألفاظ التي سموها متكافئة، كأنه يقول رحمه الله أن الترادف قليل، والأغلب في مثل هذه الألفاظ أنها متكافئة لأنها تتضمن معاني أو يعني أوصافا أو نسبا أو إضافات قد لا تعلم لنا وقد لا تعلم، وهي مختلفة فيما بينها. قال وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار الواضع الواحد، ولكن قد يقع الترادف باعتبار واضعين مختلفين، يسمي أحدهم المسمى باسم ويسميه الواضع الآخر باسم غيره. هذا من حيث قال هذا من حيث الوضع الأصلي للغة، ولكن قد تكون ثمة اصطلاحات، تختلف الاصطلاحات بين شخص وآخر، فهذا قد يقع الترادف، فهذا يسمي هذا الشيء مثلا باسم، ويأتي شخص آخر ويسميه من عنده باسم آخر ويطلق عليه اسما آخر، فهذا يكون يعني يكون من نوع الترادف، وبسبب الواضع لا بسبب أصل الوضع. قال ويشتهر الوضعان عند القبيلة الواحدة، يعني من القبائل العربية. قال وهذا كثير، ومن هاهنا يقع الاشتراك أيضا، فالأصل في اللغة هو التباين. هذه قاعدة فاحفظها من هذا الإمام المحقق المدقق. قال فالأصل في اللغة هو التباين، الأسماء المتباينة هي التي يختلف لفظها ومعناها، كالشمس والقمر والذكر والأنثى ونحوها والسماء والأرض. قال فالأصل في اللغة هو التباين وهو أكثر اللغة والله أعلم. يعني ولو كان هذا التباين إذا لم يكن في الألفاظ فهو تباين في المعاني، كلفظ السيف كلفظ المهند والصارم، هذه وإن كانت مترادفة ولكن معانيها مختلفة، يدل كل واحد منها على معنى مختلف، لهذا هي متباينة من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن قال هنا فإن الترادف في اللغة قليل، فإن الترادف في اللغة قليل، ثم قال وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. إذن يقرر المصنف رحمه الله تعالى أن الترادف في ألفاظ القرآن إما نادر وإما معدوم كلية. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك على قولين. القول الأول أن الترادف واقع في القرآن، وهذا قول الجمهور، ومثال ذلك مثل لذلك بقوله تعالى لا تبقي ولا تذر، وقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، لا تبقي ولا تذر، همزة لمزة قالوا هذه ألفاظ مترادفة، لا تبقي ولا تذر قالوا هذه ألفاظ مترادفة، وكذلك قول مثلوا لذلك بقوله تعالى ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، سادتنا وكبراءنا قالوا هذين اللفظين أو قالوا هذان اللفظان مترادفان، ومثلوا بأمثلة كثيرة. القول الثاني أن الترادف غير موجود في القرآن، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد استدل على ذلك بأمور. الأول أن أغلب المترادفات الواردة في القرآن مفصولة بحرف العطف وهو يقتضي التغاير، الأصل في العطف ماذا يقتضي العطف؟ التغاير في المعنى، فدل ذلك على أنه ليس من قبيل الترادف، فكقوله هنا لا تبقي ولا تذر، سادتنا وكبراءنا. ثانيا من الأدلة التي استدل بها أن الترادف نوع من التكرار بلا معنى، الترادف نوع من التكرار، لأن يعني يذكر الاسم مرتين تكرار بلا معنى، والقرآن منزه عن ذلك. إذن هذه هي الأدلة مع أدلة أخرى استدل بها الإمامان أو استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم على أن الترادف غير موجود في القرآن، وكذلك أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن استدلالهم بقول بهمزة لمزة ويل لكل همزة لمزة، وذلك في مجموع فتاواه مجلد 28 صفحة 225. قال الهمز في معنى يعني همزة لمزة، قال همزة لمزة ليست لفظتين مترادفتين بل هما متباينتان من حيث المعنى، فقال رحمه الله الهمز هو الطعن بشدة وعنف بخلاف اللمز فإنه قد يخلو من الشدة والعنف. إذن الهمز فيه نوع من الشدة ومن العنف، فلهذا الهمز في اللغة فيه نوع من الشدة وهو من حروف الحلق، ويعني الهمز من حروف الحلق، وكذلك يعني جاء في الحديث الصحيح في قصة حفر زمزم أن جبريل عليه السلام همز الأرض يعني برجليه، وكذلك يعني يقول هنا قال إذن الهمز هو الطعن بشدة وعنف، قال بخلاف اللمز فإنه قد يخلو من الشدة والعنف كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك ويطعن عليك، فإذا الهمز أشد من اللمز، الهمز فيه شدة وعنف، واللمز هو بنفس المعنى ولكن مع يعني ويعني قد يخلو من الشدة والعنف. ثم قال المصنف رحمه الله: وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. قال إذن: وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد. هذا الكلام وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، هذا الكلام قد يكون فيه نوع من التعقيد، وقد يستعجبه البعض. وقد علق العلامة الفقيه المفسر محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فراديس الجنان، علق على هذه الجملة في شرحه لهذا الكتاب بقوله: بلفظ واحد يعني مغاير، يعني وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ مغاير أي غير الأول. فقوله عن لفظ واحد بلفظ واحد يعني آخر، يعني وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ مغاير أو لفظ آخر. ثم قال الشيخ بن عثيمين: ولو قال المؤلف عن لفظ واحد بلفظ آخر لكان أبين وأوضح، وهذا هو مراده. إذن الشيخ بن عثيمين بين لنا مراده وأزال التعقيد في هذه اللفظة. فإذن مقصود المصنف أنه قليل أن يعبر عن الإنسان عن لفظ واحد في القرآن بلفظ آخر يؤدي جميع معناه. لا يمكن أن تعبر بلفظ عن لفظ في القرآن العظيم، لا يمكن أن يعبر عن لفظ في القرآن العظيم بلفظ آخر مرادف له يؤدي جميع المعنى. لهذا قالوا الترادف في، لهذا نفى الترادف في القرآن، ترادف المحض. فيقرر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا أنه لا يمكن للإنسان أن يأتي بلفظة مساوية من كل وجه للفظة واردة في القرآن. وسيأتي من كلام المصنف فيما يأتي أنه إذا قيل معنى لا ريب لا شك فإن ذلك من باب التقريب فحسب، فلفظة الريب ليست مساوية للفظة الشك من كل وجه. هذا هو معنى المصنف وهذا معنى قول المصنف وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد، يعني بلفظ مغاير بلفظ آخر يؤدي جميع معناه، يعني في القرآن العظيم. الكلام هنا في الكلام هنا عن القرآن العظيم، لأنه قال: وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، يعني الترادف في ألفاظ القرآن إما نادر وإما معدوم. ولماذا قال وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. لهذا قال في أول هذه الفقرة: ومن الأقوال الموجودة عنه ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة، يعني يفسرون الكلمة بلفظ مقارب لا مرادف. لماذا؟ قال لأن يصعب ذكر كلمة مرادفة أو يعني مطابقة للمعنى الذي لمعنى الكلمة المفسرة في القرآن العظيم. ثم قال: وهذا من أسباب إعجاز القرآن، يعني أن من أسباب عجز كفار قريش مع كونه من العرب الأقحاح وأرباب الفصاحة والبيان، من أسباب عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن الكريم مع تحدي الله عز وجل لهم، سبب ذلك هو عدم تمكنهم من الإتيان بكلمة مساوية لكلمة أخرى في مساوية لكلمة في القرآن تؤدي جميع معناها. من أجل ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح المجلد الخامس صفحة 28 و400: كون القرآن أنه معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط، أو نظمه وأسلوبه فقط، ولا من جهة إخباره بالغيب فقط، ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط، ولا من جهة سلب قدرتهم على معارضته فقط، بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة. من جهة اللفظ، وهنا وضع الشاهد، وهنا موطن الشاهد، أو موضع الشاهد. من جهة اللفظ، ألفاظه لا يمكن أن يأتي الإنسان بلفظة في القرآن، يعني بلفظة في القرآن عند تفسيره اللفظة في القرآن لا يمكن أن يأتي بلفظة مثلها أو تؤدي جميع معناها. إذن قال من جهة اللفظ ومن جهة النظم ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى، هذا هو موطن الشاهد أيضا. ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك، ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي وعن الغيب المستقبل، ومن جهة ما أخبر به عن المعاد، ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية التي هي الأمثال المضروبة. الأمثال المضروبة التي قال الله عز وجل فيها وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، هذه هي الأقيسة العقلية التي تسمى الأقيسة العقلية، وهي أقيسة صحيحة بخلاف أقيسة أهل الكلام المذموم، فهي أقيسة باطلة في الغالب. هنا قال الشيخ الإسلام في هذه الفقرة رحمه الله تعالى أنه أن سبب كون القرآن معجزة هو ليس من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط، ولا من جهة سلب قدرتهم على معارضته فقط. هذا المسألة تسمى مسألة السفة، وهي مسألة يتطرق إليها العلماء ومتعلقة بإعجاز القرآن، وهي هل أن الله تعالى هو الذي صرف الخلق عن الإتيان بمثل القرآن الكريم أو أنه معجز بنفسه؟ يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأمر الثاني، وهو أن القرآن معجز بنفسه. فيقول رحمه الله في الجواب الصحيح مجلد الخامس صفحة 429 إلى 431، يقول: ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام إنه معجز بصرف الدواعي مع تمام الموجب لها، أو بسلب القدرة التامة، أو بسلبهم القدرة المعتادة في مثله سلبا عاما، مثل قوله تعالى لزكريا: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، وهو أن الله صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام المقتضي التام. يعني هذا قول جعله من قول أهل الكلام، وأن القرآن معجز من حيث أن الله عز وجل صرف دواعي الناس لمعارضته والإتيان بمثله. قال يعني مثل قوله تعالى لزكريا: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، يعني سلب الله عز وجل عبده زكريا، عبده ونبيه زكريا، القدرة على النطق والكلام، على النطق والكلام، وجعل من الآيات من العلامات الدالة على أنه سيولد له ولد. قال: رب اجعل لي آية، قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. وفي آية أخرى: ألا تكلم الناس ثلاثة ليال ثلاثة أيام إلا رمزا. ثم قال بعد ذلك يرجح، يقول بعد كلام: فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته، لا يقدرون على ذلك، ولا يقدر محمد صلى الله عليه وسلم نفسه من تلقاء نفسه على أن يبدل سورة من القرآن، بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه لكل من له أدنى تدبر، كما قد أخبر الله به في قوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأيضا: فالناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة حاصلة، لكنهم يحسون من أنفسهم العجز عن المعارضة، ولو كانوا قادرين لعارضوه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال رحمه الله: فإذا قال القائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. إذن شيخ الإسلام بدأ هذه الفقرة بقوله: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. فذكر أن أسباب اختلاف أئمة السلف في التفسير أن يعبر عن معاني بألفاظ متقاربة المعنى، بمعنى أن لا يكون اللفظ مطابقا للمعنى تماما بل يكون المعنى تقريبيا. يعني ألفاظ أئمة السلف في التفسير أحيانا تكون مختلفة ولكنها متقاربة في المعنى. ثم يشرع هنا في ذكر جملة من الأمثلة على ذلك، أمثلة يذكر جملة من الأمثلة على التعبير عن معاني ألفاظ القرآن الكريم بألفاظ متقاربة. فيبدأ بهذه الكلمة، هي كلمة المور، وهي في قوله عز وجل: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، في سورة الطور. قال: إن المور هو الحركة. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة. هناك من المفسرين من فسر المور بالحركة، يعني يوم تمور السماء مورا يعني تتحرك حركة. قال: هذا تقريب. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، يعني هذا التفسير هو المعنى مقارب لمعنى المور، الحركة معنى مقارب للمور. ثم قال: إذ المور حركة خفيفة سريعة. فالمور أخص من الحركة المطلقة، بل هو حركة خفيفة سريعة. ويقول أيضا، يبين هذا تلميذ الإمام، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الإمام ابن القيم رحمه الله، يبين أيضا معنى هذه العبارة فيقول: والمور قد فسر بالحركة، وفسر بالدوران، وفسر بالتموج والاضطراب. والتحقيق، يعني هذه كلها ألفاظ متقاربة للمفسرين في تفسير هذه الكلمة. قال: والتحقيق أنه حركة في تموج وتكفؤ وذهاب ومجيء. هذه معنى المور، معنى المور يتضمن هذه المعاني كلها: حركة في تموج وتكفؤ وذهاب ومجيء. هذه حركة السماء يوم، يعني يوم القيامة، هكذا يعني تتحرك السماء عند قيام الساعة، نسأل الله حسن الخاتمة. قال: ولهذا فرق بين حركة السماء وحركة الجبال، فقال: وتسير الجبال سيرا. قال: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. ففرق جل وعلا بين حركة السماء وحركة الجبال، فالجبال تسير وهي حركة، والسماء تمور فهي حركة خاصة، تموج وتكفؤ كلاهما يتحرك، السماء والجبال، ولكن حركة الجبال تكون بالسير، وحركة السماء تكون بتموج وتكفؤ وذهاب ومجيء، تذهب وتأتي. وشيخ الإسلام قال: حركة خفيفة سريعة. ثم قال إمام القيم: ولهذا فرق بين حركة السماء وحركة الجبال، فقال: وتسير الجبال سيرا. وقال تعالى: وإذا الجبال سيرت، فالجبال تسير من مكان إلى مكان، وأما السماء فإنها تتكفأ وتتموج وتذهب وتجيء. قال الجوهري، يعني صاحب الصحاح: مار الشيء يمور مورا ترهيأ، أي تحرك وجاء وذهب، كما تكفأ النخلة العيدانة، أي الطويلة، يعني تتحرك مثلما تتحرك، وهذا على سبيل التشبيه فقط، كما تتحرك النخلة الطويلة عند هبوب الرياح القوية، تذهب يمنة ويسرى وتتكفأ تميل وترجع. قال: ومنه قوله تعالى: يوم تمور السماء مورا. قال الضحاك، يعني ابن مزاحم: تموج موجا. وقال أبو عبيدة، وهو ابن المثنى، وقال أبو عبيدة والأخفش: تكفأ. انتهى من كتابه التبيان في أيمان القرآن، وطبع أيضا بعنوان التبيان في أقسام القرآن. والأقسام يعني جمع قسم، لا جمع قسم وهو نوع، بل هو الأقسام يعني جمع قسم. التبيان في أيمان جمع يمين، أو في أقسام جمع قسم القرآن، ويذكر فيه الأقسام الواردة في كتاب الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. إذن في هذه الفقرة يذكر المصنف رحمه الله مثالا ثانيا للتفسير أو للألفاظ أو للتعبير عن المعاني بألفاظ متقاربة، فذكر مثالا ثانيا وهو كلمة الوحي، ويقول المصنف: هي إعلام سريع خفي. هذا هو الوحي، هو الإعلام السريع الخفي. فتعبير بعض المفسرين عنه بكلمة الإعلام تقريب فحسب، وعليه يقول يعني وعليه فتفسير قوله تعالى أوحينا إليك بأنزلنا إليك كما قال المصنف رحمه الله تعالى هنا، أو أرسلنا إليك بالنبوة كما قال الطبري في تفسيره، هذا كله تقريب، هذه ألفاظ مقاربة المعنى للوحي. ثم ذكر مثالا ثالثا وفي تفسير في قوله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل. قال: إذا قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أعمل أي أعلمنا بني إسرائيل، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا قال: إذا قالوا وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا بني إسرائيل، قال هذا أيضا تقريب. ثم علل المصنف ذلك بقوله: والقضاء إليهم أخص من الإعلام، يعني القضاء إليهم أخص من هذه اللفظة. ماذا فيه القضاء إليهم؟ قال: فإن قال والقضاء إليهم، يعني في قوله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل، قال والقضاء إليهم أخص من الإعلام، أخص من هذه العبارة التي فسروا بها القضاء، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، يعني قضينا إلى بني إسرائيل قضاء شرعيا فيه إنزال، إنزال الحكم إليهم من طريق نبيهم، وإيحاء إليهم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني أوحى إلى نبيه بهذا في التوراة إلى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول الإمام الطبري في هذه الآية: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذه الآية من سورة الإسراء. يقول الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره: قد بينا فيما مضى من قبل أن معنى القضاء الفراغ من الشيء ثم يستعمل في كل مفروغ منه، فتأويل الكلام في هذا الموضع، يعني في قوله وقضينا إلى بني إسرائيل، فتأويل الكلام يعني معنى الكلام وتفسيره، التأويل بمعنى التفسير في هذا يعني عند في هذا الموضع، يعني في معنى كلام الإمام الطبري، فتأويل الكلام في هذا الموضع: وفرغ ربك إلى بني إسرائيل فيما أنزل من كتابه على موسى صلوات الله وسلامه عليه بإعلامه إياهم وإخباره لهم. إذن هذه أمثلة ذكرها شيخ الإسلام، ثلاثة أمثلة ذكرها أو ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته هذه، وقد جاء عن أئمة السلف جملة من التفسيرات بألفاظ متقاربة، فمن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في لفظة موقوتا في قول عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سورة النساء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه اللفظة، لفظة موقوتة، قال: والموقوت قد فسره السلف بالمفروض، وفسروه بما له وقت، والمفروض هو المقدر المحدد. إذن فسر السلف إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا، وفي يعني وفسروا بأنه مؤقت، قال المفروض هو المقدر المحدد. ثم قال: فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض ألفاظ متقاربة. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 43 و500. وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 16 صفحة 61 من المجموع عند قوله أو في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس: على دين عظيم. قاله ابن عيينة وأخذه أحمد عن ابن عيينة: فإن الدين والعادة والخلق ألفاظ متقاربة المعنى وإن تنوعت في الصفات. فإن الدين والعادة والخلق ألفاظ متقاربة المعنى في الذات وإن تنوعت في الصفات. فإذن تفسير ابن عباس لقوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، فسره الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنه وعن أبيه، فسره بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني لعلى دين عظيم، كما نقل ذلك ابن عيينة عنه، ويعني قاله ابن عيينة، قال ابن عيينة قال ابن عباس: إن على دين عظيم. وإن كان بينهما يعني هذا الأثر منقطع. قال: وأخذه أحمد عن ابن عيينة. ثم قال: فإن الدين والعادة والخلق ألفاظ متقاربة المعنى في الذات وإن تنوعت في الصفات. وهذه هذا الذي ذكره شيخ الإسلام من هذا يعني في هذه الألفاظ، وأنها متقاربة المعنى وإن تنوعت في الصفات، يبين حقيقة هذا ويوضحه ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في التبيان في أيمان القرآن المجلد الأول صفحة 317. قال: والدين هو الطاعة والعبادة والخلق، فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة، ولهذا فسر الخلق بالدين. إذن هذا هو وجه تفسير ابن عباس، تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، إنك على دين عظيم. قال إذا كان، يقول إمام القيم، إذا كان يعني الدين هو الطاعة اللازمة الدائمة، الدين هو الطاعة وفعل المأمور وترك المحظور، هو امتثال الأوامر وترك النواهي، فهذا هو طاعة رب العالمين. والدين فيه معنى الذل والخضوع الذي يستلزم الطاعة والامتثال الأوامر وترك النواهي. فإذا كانت الطاعة اللازمة، إذا كانت الطاعة لازمة دائمة، صارت خلقا وعادة للإنسان. لهذا قال: ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الإمام أحمد عن ابن عيينة، قال ابن عباس: لعلى دين عظيم. وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وكذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في التبيان في المجلد الأول صفحة 317: وسمي الدين خلقا لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات زكية وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة. إذن الدين علوم وأعمال، علوم صادقة وإرادات زاكية وهي أعمال القلوب، وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة، وأقوال مطابقة للحق. إذن قول وعمل، قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وقول وعمل الجوارح، هذا كله من الدين والإيمان. قال تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات، فتكتسب النفس بها أخلاقا، هذا هو سبب تسمية الدين بالخلق. قال وسمي الدين خلقا لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات زكية، الإرادات محلها القلب، وأعمال ظاهرة وباطنة، أعمال القلوب والجوارح، موافقة للعدل والحكمة والمصلحة، وأقوال مطابقة للحق. تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات، فتكتسب النفس بها أخلاقا، وهي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها. هذا كله تفسير أو بيان لمعنى قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. قال الإمام قال شيخ الإسلام هذه الألفاظ الدين والعادة والخلق ألفاظ متقاربة المعنى في الذات وإن تنوعت في الصفات، وبين ابن القيم رحمه الله سبب ذلك كما ذكرناه لكم. ومن الأمثلة أيضا على ما جاء من أئمة السلف أو عن أئمة السلف من التفسيرات بألفاظ متقاربة ما ذكره الإمام ابن القيم في قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لفظة فرطا فسرها السلف بجملة من التفسيرات، فيقول ابن القيم رحمه الله الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه. إذن الفرط كان أمره فرطا، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع فرط فيه، فإذن فسر الفرط هنا بالتضيع. قال وفسر بالإسراف، أي قد أفرط، فمعنى فرط أي أفرط، والإفراط الإفراط هو الزيادة على الزيادة على المشروع، والإسراف في الشيء، الإسراف في الشيء هو الإفراط. قال وفسر بالإهلاك، فكان فرط بمعنى الإهلاك، وفسر بالخلاف بالحق. انتهى كلامه من الوابل الصيب رحمه الله تعالى. فهذه إذن أمثلة تضاف إلى هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف، والأمثلة لا شك كثيرة يمكن أن يوقف عليها في كتب التفسير وعلوم القرآن. هذا
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 16 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفقرة إن من أسباب اختلاف أئمة السلف في التفسير ولو عند بعض الناس دون من سواهم، من أسباب اختلافهم أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة المعنى، يعني أن لا يكون اللفظ مطابقا للمعنى تماما، بل يكون المعنى تقريبيا، أي تكون ألفاظهم مختلفة ولكنها متقاربة في المعنى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طائفة من الأمثلة على الألفاظ المتقاربة في كتبه، ومن ذلك قوله رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 15 صفحة 27-200، قال: فالاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء أو الطلب، وهي ألفاظ متقاربة. إذن ذكر ثلاثة ألفاظ متقاربة، وهي من جنس الدعاء والطلب والسؤال. فالاستعاذة مصدر استعاذ يستعيذ به، أي لاذ به ولجأ إليه واعتصم. والاستجارة مصدر استجار يستجير فلانا، أي سأله أن يؤمنه ويحفظه، ومنه قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والاستغاثة مصدر استغاث يستغيث، وهو طلب الغوث والعون على الفكاك من الشدائد والتخليص منها. فهذه الألفاظ الثلاثة، وهي الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة، وإن كان في معانيها بعض التغاير، ولكنها متقاربة في مقصودها. ومن ذلك أيضا من الأمثلة على الألفاظ المتقاربة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ما قاله رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 16 صفحة 55، حيث قال: التقوى هي العبادة المأمور بها، التقوى هي العبادة المأمور بها، فإن تقوى الله وعبادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة. إذن هذا مثال ثاني يذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الألفاظ المتقاربة في المعنى، فذكر التقوى والعبادة والطاعة. فتقوى الله عز وجل هو حقيقتها هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور، يعني فعل ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. والعبادة كذلك هي فعل المأمورات وترك المنهيات، وكذلك طاعة الله عز وجل، أي طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فهذه الأسماء متقاربة، لهذا فإن الله عز وجل قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي العبادة. ومن الأمثلة أيضا التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أو للألفاظ المتقاربة ما ذكره في درء تعارض العقل والنقل المجلد الخامس صفحة 71-200، قال: ولفظ التنافي والتضاد والتناقض والتعارض ألفاظ متقاربة في أصل اللغة، وإن كانت تختلف فيها الاصطلاحات، فكل مضاد فهو مستلزم للتناقض اللغوي. إذن هذه جملة من الأمثلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للألفاظ المتقاربة. وكذلك ذكر تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى طائفة من الأمثلة على الألفاظ المتقاربة، ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية في المجلد الأول صفحة 26: والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربة في المعنى. إذن هذه الألفاظ متقاربة في المعنى، كلها تدل على ماذا؟ على الدليل الذي يدل على المطلوب. فالبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية، الآية التي هي العلامة الفاصلة، والتبصرة، التبصرة أيضا هي البينة التي تبصر الطالب للدليل، تبصره بالحق وبالدليل، والعلامة والأمارة متقاربة في المعنى. كذلك قوله، قول الإمام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين ونزهة المشتاقين في صفحة 155، قال: واللذة والبهجة والسرور وقرة العين وطيب النفس والنعيم ألفاظ متقاربة المعنى. وكذلك يقول رحمه الله في مدارج السالكين مجلد الأول صفحة 507: والوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. فإذا من خلال هذه الأمثلة يتبين لنا معنى الألفاظ المتقاربة في المعنى، وإن كان في نفسها أو فيها نوع من الاختلاف، فالخوف والخشية بينهما خلاف، فالخوف هو يعني يكون بلا تعظيم، أما الخشية فتكون مع التعظيم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا هذه الألفاظ يعبر عنها السلف في التفسير، يعني تكون تعبيراتهم ظاهرها مختلفة، ولكن في الحقيقة يعني يعبرون بألفاظ متقاربة. فإذا عبر أحدهم بالخوف أو يعني عبر عن الخوف بالوجل أو بالرهبة، وعبر الآخر بالخشية، فهذه ألفاظ متقاربة تؤدي نفس المعنى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن الترادف في اللغة قليل. سبق بيان معنى الترادف، وأنه اختلاف اللفظ واتحاد المعنى، وهو أن يكون للشيء الواحد عدد من الألفاظ تدل عليه، كأسماء الأسد مثلا، فالأسد يسمى الهزبر، ويسمى الليث، ويسمى القسورة، ويسمى الغضنفر، وله أسماء كثيرة، حتى صنف ابن خالويه كتابا سماه أسماء الأسد، سماه بأسماء الأسد. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصنف هذه الرسالة وجه كون الترادف في اللغة قليلا، يعني ما ذكره هاهنا في هذه الرسالة، وهو أن الترادف في اللغة قليل، وجه أو عفوا بين رحمه الله في موضع آخر من كتبه وجه كونه قليلا، يعني سبب كونه قليلا رحمه الله تعالى، فقال: كما أن اللفظ قد يتحد ويتعدد معناه، كما أن اللفظ قد يتحد ويتعدد معناه، يعني يقصد بهذا الألفاظ المشتركة، كلفظ العين مثلا، لفظ العين كما ذكرنا في المجلس الفارط يطلق على العين الباصرة اللتان في رأس الإنسان، أو العين الباصرة التي في رأس الإنسان، ويطلق على العين الفائرة يعني عين الماء، ويطلق على الذهب والفضة، يعني على العين يطلق على الذهب والفضة. إذن قال: كما أن اللفظ قد يتحد ويتعدد معناه، وهي الألفاظ المشتركة، فقد يتعدد ويتحد معناه كالألفاظ المترادفة. إذن هناك تقابل بين الألفاظ المشتركة والألفاظ المترادفة، فالألفاظ المشتركة هو اتحاد اللفظ، اللفظ المشترك هو الألفاظ المشتركة هو ما اتحد لفظها وتعدد معناها، والألفاظ المترادفة هو ما يتعدد ويتحد معناها. قال: إذن كما أن اللفظ قد يتحد ويتعدد معناه، فقد يتعدد ويتحد معناه كالألفاظ المترادفة. وإن كان من الناس من ينكر الترادف المحض، فالمقصود أنه قد يكون اللفظان متفقين في الدلالة على معنى ويمتاز أحدهما بزيادة، كما إذا قيل في السيف إنه سيف وصارم ومهند، فلفظ السيف يدل عليه مجردا، يعني هذه ألفاظ مترادفة، السيف والصارف والمهند والمثنوني والبتار، هذه كلها أسماء السيف. قال فلفظ السيف يدل عليه مجردا، ولفظ الصارم في الأصل يدل على صفة الصرم عليه، يعني لفظ الصارم إذا قلنا السيء الصارم فهذا يدل على صفة فيه وهي الصرم وهي القطع. قال والمهند يدل على النسبة إلى الهند، يعني المهند هو اسم، هو اسم من أسماء السيف، ولكنه يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا السيف مصنوع في الهند، أو أن أصله صنع في الهند. قال وإن كان يعرف الاستعمال من نقل الوصفية إلى الاسمية فصار هذا اللفظ يطلق على ذاته مع قطع النظر عن هذه الإضافة، لكن مع مراعاة هذه الإضافة. ومنهم من يقول هذه الأسماء ليست مترادفة، وهنا وجه الشاهد يذكر الآن هنا لماذا الترادف في اللغة قليل. قال ومنهم من يقول هذه الأسماء ليست مترادفة لاختصاص بعضها بمزيد معنى، يعني الصارم يدل على معنى زائد على السيف، والهند يدل على معنى زائد، كذلك البتار الذي يدل على شدة البتر يدل على معنى زائد. قال ومنهم من يقول هذه الأسماء ليست مترادفة لاختصاص بعضها بمزيد معنى، ومن الناس من جعلها مترادفة باعتبار اتحادها في الدلالة على الذات. قال بعض الناس هذه مترادفة لأنها تدل على معنى واحدة، معنى واحد وذات واحدة وهي السيف. قال وأولئك يقولون هي من المتباينة كلفظ الرجل والأسد، فقال هؤلاء، فقال لهم هؤلاء ليست كالمتباينة. إذن بعض الناس يقول هذه الألفاظ، يعني اسماء السيف مثلا، يقولون هي متباينة لأن كل منها يدل على معنى خاص لا يدل عليه الآخر، والآخرون قالوا لا هي مترادفة لأنها تدل كلها على معنى واحد وهو السيف. ثم يذكر شيخ الإسلام هنا يعني الترجيح، فيقول والإنصاف، يعني القول العدل الذي فيه عدل والإنصاف. قال والإنصاف أنها متفقة في الدلالة على الذات متنوعة في الدلالة على الصفات، فهي قسم آخر قد يسمى المتكافئة. إذن هذه الألفاظ يسميها شيخ الإسلام بالمتكافئة، الألفاظ المتكافئة، فهي تشبه المتباينة من جهة أنها تختلف معانيها ويدل كل واحد منها على معنى، وتشبه المترادفة من جهة كونها أنها تدل على ذات واحدة، وقد سبق الكلام على هذا. قال وأسماء الله الحسنى وأسماء رسوله وكتابه من هذا النوع، فإنك إذا قلت إن الله عزيز حكيم غفور رحيم عليم قدير، فكلها دالة على الموصوف بهذه الصفات سبحانه وتعالى. إذن من هذه الجهة تشبه المترادفة لأنها تدل على الموصوف بهذه الصفات، وتدل على مسمى واحد وهو الرب جل في علاه وتبارك في عالي سماه، كل اسم يدل على صفة تخصه، ولكن من جهة أخرى هي تشبه المتباينة لأن كل اسم يدل على صفة تخصه. قال كل اسم يدل على صفة تخصه، فهذا يدل على العزة، وهذا يدل على الحكمة، يعني العزيز يدل على العزة، فصفة العزة هي غير صفة الحكمة وغير صفة المغفرة، فكل اسم يتضمن صفة خاصة به. قال فهذا يدل على العزة، وهذا يدل على الحكمة، وهذا يدل على المغفرة، وهذا يدل على الرحمة، وهذا يدل على العلم، وهذا يدل على القدرة، يعني إن الله عزيز حكيم حكيم غفور رحيم عليم قدير، كل اسم يتضمن صفة من صفات الرب جل وعلا، ويدل على صفة تخصه دون من سواه من الأسماء. ثم قال هذه في أسماء الله عز وجل، فإذا أسماء الله عز وجل قال هي تدخل في هذا النوع من الأسماء، وهي الأسماء المتكافئة. قال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا يقول هنا وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. فكل اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على معنى خاص وعلى صفة تخصه، فهي أيضا من أسماء متكافئة، وإن كانت متباينة من جهة أن كل منها يدل على صفة وأنها مترادفة لأنها تدل على مسمى واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من جنس أو من نوع الأسماء المتكافئة التي بين المتباينة والمترادفة، وقد سبق الكلام على هذا. انتهى كلام شيخ الإسلام من مجموع فتاواه المجلد 20 صفحة 23 و400 إلى صفحة 24 و400. إذن هذا يعني سبب كون الترادف في اللغة قليلا، سبب كون الترادف في اللغة قليلا لأن بعض المترادفات تدل على أو لها معنى خاص، تدل على معنى خاص بها، فهي في الحقيقة وإن كانت تدل على ذات واحدة ولكن تدل على معنى في ذلك في تلك الذات لا يوجد في الاسم الآخر الذي يرادفه. ويزيد تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البار الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الأمر توضيحا وبيانا، فيقول رحمه الله في روضة المحبين صفحة 54 قال فالأسماء الدالة على مسمى واحد نوعان، أحدهما أن يدل عليه باعتبار الذات فقط، فهذا النوع هو المترادف ترادفا محضا، وهذا كالحنطة والقمح والبر. إذا قلت القمح ليس فيه معنى زائد على الحنطة ولا على البر، فهو من مرادفات يعني الحنطة، إذا قلت القمح والحنطة والبر كلها تدل على مسمى واحد وليس في أحدها معنى زائد على الآخر، فهذه من المترادف المحض، لهذا قال هو قليل ولم يقل هو معدوم. قال والاسم والكنية واللقب، هذه كلها أيضا يعني تدل على معنى واحد فهي من المترادفات. قال يعني اللقب بشرط، يقول هنا والاسم والكنية واللقب إذا لم يكن فيه مدح ولا ذم، وإنما أتي به لمجرد التعريف. فإذا هذه الألفاظ مترادفة ترادفا محضا، الحنطة والقمح والبر، وكذلك الاسم والكنية واللقب بشرط أن لا يكون فيه مدح ولا ذم. والنوع الثاني أن يدل على ذات، يعني النوع الثاني من الأسماء الدالة على مسمى واحد، والنوع الثاني أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها، هذا هو الذي سماه شيخ الإسلام بالألفاظ المتكافئة وهي بين المتباينة والمترادفة. إذن هذا هو النوع الثاني من الأسماء الدالة على مسمى واحد، وهو أن تدل هذه الأسماء، يعني النوع الثاني أن تدل هذه الأسماء على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها، مع تضمن كل اسم من هذه الأسماء صفة لا توجد في الاسم الآخر. قال إذن والنوع الثاني أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها كأسماء الرب تعالى وأسماء كلامه، يعني أسماء القرآن العظيم، وهذا كله سبق بيانه، وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم وأسماء اليوم الآخر، فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى الذات لماذا هو مترادف؟ لأنه كله يدل على ذات واحدة. متباين بالنسبة إلى الصفات، لماذا متباين؟ لأن كل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة غير موجودة في الاسم الآخر. ثم قال: فالرب والرحمن والعزيز والقدير والملك يدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة. يعني الرب يتضمن صفة الربوبية، والربوبية هي الخلق والملك والتدبير. والرحمن يدل على يتضمن صفة الرحمة، ويدل على السعة والامتلاء، على وزن فعلان، فهو يدل على أن الرب جل وعلا موصوف بالرحمة الواسعة. فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة، وكان بالمؤمنين رحيما. قال والعزيز، العزيز يتضمن صفة العزة، يدل على العزة. والقدير يتضمن صفة القدرة، والملك يتضمن صفة الملك. فهذه الأسماء كلها تدل على مسمى واحد، وهو الرب جل وعلا، وهي تتضمن صفات متباينة. فإذن فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى الذات كما قال ابن القيم، متباين بالنسبة إلى الصفات، فهذه الأسماء المتكافئة. قال: وكذلك البشير والنذير والحاشر والعاقب والماحي، هذه أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها مترادفة من حيث دلالتها على الذات، وهي ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها متباينة بالنسبة إلى الصفات. فالبشير يتضمن صفة البشارة، والنذير يتضمن صفة النذارة، والحاشر هو يتضمن صفة الحشر، وهو الذي يحشر الناس على قدميه عليه الصلاة والسلام كما سبق ذكره، والعاقب هو الذي ليس بعده نبي فهو آخر الأنبياء، والماحي هو الذي يمحو الله به الكفر كما جاء في الحديث الصحيح. فهذه الأسماء هي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا هي أعلام وأوصاف كأسماء الله عز وجل، أعلام وأوصاف، وكل اسم منها يتضمن صفة من الصفات مع تباين هذه الأسماء ودلالتها على ذات، فهي متباينة من حيث تضمنها للصفات المختلفة، كل واحد منها يتضمن صفة مختلفة عن الآخر، وهي أيضا مترادفة من حيث دلالتها على ذات واحدة، فهي من الأسماء المتكافئة. فأسماء الرب كما قال هنا كأسماء الرب تعالى، وأسماء كلامه، وأسماء نبيه، إذن ذكر أسماء الرب وأسماء نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك يوم القيامة، ويوم البعث، ويوم الجمع، ويوم التغابن، ويوم الآزفة ونحوها، يعني أسماء اليوم الآخر أيضا متكافئة، فهي بين المتباينة والمترادفة، فهي من جهة دلالتها على ذات واحدة مترادفة، ومن جهة تضمنها لأوصاف مختلفة، كل واحد منها يتضمن وصفا مختلفا عن الاسم الذي يتضمنه، عن الوصف الذي يتضمنه الاسم الآخر، فهي من هذه الجهة متباينة، فهي من الأسماء المتكافئة. فيوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، يعني فيه صفة القيام، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويضع الله عز وجل الموازين القسط فيه سبحانه وتعالى ليوم القيامة، يقوم فيه العدل، ويقوم فيه الناس لرب العالمين. كذلك يوم البعث سمي بيوم البعث لأن يبعث فيه العباد للحساب، ويوم الجمع لأن الله عز وجل يجمع فيه الناس لحسابهم ومجازاتهم بأفعالهم، ويوم التغابن يغبن بعضهم بعضا، يغبن من قصر في عمله، يغبن من اجتهد في عمله، ويغبن الكفار المسلمين إذا رأوا ما فيه ما هم فيه من النعيم، فهو يوم التغابن. ويوم الآزفة ونحوها. وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهدى ونحوها، هذه أسماء القرآن العظيم، سمي القرآن لأنه يقرأ ويتلى، وسمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، والكتاب لأنه مكتوب فعال بمعنى مفعول لأنه مكتوب، والهدى لأنه يهدي إلى الحق، يهدي من اتبعه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور ويهديه إلى الحق. قال ونحوها. قال وكذلك أسماء السيف، وقد مر هذا، الصارم والمهند والبتار، هذه كلها يعني أسماء السيف أيضا متباينة من حيث المعاني ومترادفة من حيث الدلالة على ذات واحدة، فهي من الألفاظ المتكافئة. ثم قال فإن تعددها بحسب أوصاف وإضافات مختلفة كالمهند والعظم والصارم ونحوها، وقد عرفت تباين الأوصاف أسماء المحبة، لأنه ذكر في هذا الكتاب الإمام بن القيم في روضة المحبين أسماء المحبة، وبلغ بها 50 اسما أو 16 اسما عفوا، وبينها كذلك في مدارج السالكين. قال ثم بعد ذلك قال الإمام القيم وقد أنكر كثير من الناس الترادف في اللغة، وكأنهم أرادوا هذا المعنى، وأنه ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة، سواء علمت لنا أو لم تعلم. كلام دقيق وعميق من هذا الإمام المحقق الأنيق. فهذا فيذكر يعني سبب قلة الترادف في اللغة بسبب هذه الألفاظ التي سموها متكافئة، كأنه يقول رحمه الله أن الترادف قليل، والأغلب في مثل هذه الألفاظ أنها متكافئة، لأنها تتضمن معان أو يعني أوصافا أو نسبا أو إضافات قد لا تعلم لنا وقد لا تعلم، وهي مختلفة فيما بينها. قال وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار الواضع الواحد، ولكن قد يقع الترادف باعتبار واضعين مختلفين، يسمي أحدهم المسمى باسم ويسميه الواضع الآخر باسم غيره. هذا من حيث قال هذا من حيث الوضع الأصلي للغة، ولكن قد تكون ثمة اصطلاحات، تختلف الاصطلاحات بين شخص وآخر، فهذا قد يقع الترادف، فهذا يسمي هذا الشيء مثلا باسم، ويأتي شخص آخر ويسميه من عنده باسم آخر ويطلق عليه اسما آخر، فهذا يكون يعني يكون من نوع الترادف، وبسبب الواضع لا بسبب أصل الوضع. قال ويشتهر الوضعان عند القبيلة الواحدة، يعني من القبائل العربية. قال وهذا كثير، ومن ها هنا يقع الاشتراك أيضا، فالأصل في اللغة هو التباين. هذه قاعدة فاحفظها من هذا الإمام المحقق المدقق. قال فالأصل في اللغة هو التباين، الأسماء المتباينة هي التي يختلف لفظها ومعناها، كالشمس والقمر والذكر والأنثى ونحوها، والأرض والسماء والأرض. قال فالأصل في اللغة هو التباين، وهو أكثر اللغة، والله أعلم. يعني ولو كان هذا التباين إذا لم يكن في الألفاظ فهو تباين في المعاني، كلفظ السيف، كلفظ المهند والصارم، هذه وإن كانت مترادفة ولكن معانيها مختلفة، يدل كل واحد منها على معنى مختلف، لهذا هي متباينة من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن قال هنا فإن الترادف في اللغة قليل، فإن الترادف في اللغة قليل، ثم قال وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. إذن يقرر المصنف رحمه الله تعالى أن الترادف في ألفاظ القرآن إما نادر وإما معدوم كلية. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك على قولين. القول الأول أن الترادف واقع في القرآن، وهذا قول الجمهور، ومثال ذلك مثل لذلك بقوله تعالى لا تبقي ولا تذر، وقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، لا تبقي ولا تذر، همزة لمزة قالوا هذه ألفاظ مترادفة، لا تبقي ولا تذر قالوا هذه ألفاظ مترادفة، وكذلك قول مثلوا لذلك بقوله تعالى ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، سادتنا وكبراءنا، قالوا هذين اللفظين أو قالوا هذان اللفظان مترادفان، ومثلوا بأمثلة كثيرة. القول الثاني أن الترادف غير موجود في القرآن، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد استدل على ذلك بأمور. الأول أن أغلب المترادفات الواردة في القرآن مفصولة بحرف العطف، وهو يقتضي التغاير. الأصل في العطف ماذا يقتضي العطف؟ التغاير في المعنى، فدل ذلك على أنه ليس من قبيل الترادف، فكقوله هنا لا تبقي ولا تذر سادتنا وكبراءنا. ثانيا من الأدلة التي استدل بها أن الترادف نوع من التكرار بلا معنى، الترادف نوع من التكرار، لأن يعني يذكر الاسم مرتين تكرار بلا معنى، والقرآن منزه عن ذلك. إذن هذه هي الأدلة مع أدلة أخرى استدل بها الإمامان أو استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم على أن الترادف غير موجود في القرآن، وكذلك أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن استدلالهم بقول بهمزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، وذلك في مجموع فتاواه مجلد 28 صفحة 225. قال الهمز في معنى يعني همزة لمزة، قال همزة لمزة ليست لفظتين مترادفتين، بل هما متباينتان من حيث المعنى. فقال رحمه الله الهمز هو الطعن بشدة وعنف، بخلاف اللمز فإنه قد يخلو من الشدة والعنف. إذن الهمز فيه نوع من الشدة ومن العنف، فلهذا الهمز في اللغة فيه نوع من الشدة، وهو من حروف الحلق، ويعني الهمز من حروف الحلق، وكذلك يعني جاء في الحديث الصحيح في قصة حفر زمزم أن جبريل عليه السلام همز الأرض يعني برجليه، وكذلك يعني هنا قال إذن الهمز هو الطعن بشدة وعنف، قال بخلاف اللمز فإنه قد يخلو من الشدة والعنف، كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك ويطعن عليك. فإذن الهمز أشد من اللمز، الهمز فيه شدة وعنف، واللمز هو بنفس المعنى ولكن مع يعني قد يخلو من الشدة والعنف. ثم قال المصنف رحمه الله وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. قال إذن وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد، هذا الكلام وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، هذا الكلام قد يكون فيه نوع من التعقيد وقد يستعجبه البعض. وقد علق العلامة الفقيه المفسر محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فراديس الجنان، علق على هذه الجملة في شرحه لهذا الكتاب بقوله بلفظ واحد يعني مغاير، يعني وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ مغاير أي غير الأول، فقوله عن لفظ واحد بلفظ واحد يعني آخر، يعني وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ مغاير أو لفظ آخر. ثم قال الشيخ ابن عثيمين ولو قال المؤلف عن لفظ واحد بلفظ آخر لكان أبين وأوضح، وهذا هو مراده. إذن الشيخ ابن عثيمين بين لنا مراده وأزال التعقيد في هذه اللفظة. فإذن مقصود المصنف أنه قليل أن يعبر عن الإنسان عن لفظ واحد في القرآن بلفظ آخر يؤدي جميع معناه. لا يمكن أن تعبر بلفظ عن لفظ في القرآن العظيم، لا يمكن أن يعبر عن لفظ في القرآن العظيم بلفظ آخر مرادف له يؤدي جميع المعنى. لهذا قالوا الترادف في، لهذا نفى الترادف في القرآن، ترادف البحر. فيقرر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا أنه لا يمكن للإنسان أن يأتي بلفظة مساوية من كل وجه للفظة واردة في القرآن. وسيأتي من كلام المصنف فيما يأتي أنه إذا قيل معنى لا ريب لا شك فإن ذلك من باب التقريب فحسب، فلفظة الريب ليست مساوية للفظة الشك من كل وجه. هذا هو معنى المصنف، وهذا معنى قول المصنف وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد، يعني بلفظ مغاير بلفظ آخر يؤدي جميع معناه، يعني في القرآن العظيم. الكلام هنا عن القرآن العظيم، لأنه قال وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، يعني الترادف في ألفاظ القرآن إما نادر وإما معدوم. لماذا قال وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. لهذا قال في أول هذه الفقرة ومن الأقوال الموجودة عنه ويجعله بعض الناس اختلافا أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة، يعني يفسرون الكلمة بلفظ مقارب لا مرادف. لماذا قال؟ لأن يصعب ذكر كلمة مرادفة أو يعني مطابقة للمعنى الذي لمعنى الكلمة المفسرة في القرآن العظيم. ثم قال وهذا من أسباب إعجاز القرآن، يعني أن من أسباب عجز كفار قريش مع كونهم من العرب الأقحاح وأرباب الفصاحة والبيان، من أسباب عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن الكريم مع تحدي الله عز وجل لهم، سبب ذلك هو عدم تمكنهم من الإتيان بكلمة مساوية لكلمة أخرى في مساوية لكلمة في القرآن تؤدي جميع معناها. من أجل ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح المجلد الخامس صفحة 28-400 كون القرآن أنه معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط أو نظمه وأسلوبه فقط، ولا من جهة إخباره بالغيب فقط، ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط، ولا من جهة سلب قدرتهم على معارضته فقط، بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة. من جهة اللفظ، وهنا وضع الشاهد، وهنا موضع الشاهد من جهة اللفظ، ألفاظه لا يمكن أن يأتي الإنسان بلفظة في القرآن عند تفسير اللفظة في القرآن، لا يمكن أن يأتي بلفظة مثلها أو تؤدي جميع معناها. إذا قال من جهة اللفظ ومن جهة النظم ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى، هذا هو موطن الشاهد أيضا، ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك، ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي وعن الغيب المستقبل، ومن جهة ما أخبر به عن المعاد، ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية التي هي الأمثال المضروبة. الأمثال المضروبة التي قال الله عز وجل فيها وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، هذه هي الأقيسة العقلية التي تسمى الأقيسة العقلية، وهي أقيسة صحيحة بخلاف أقيسة أهل الكلام المذموم، فهي أقيسة باطلة في الغالب. هنا قال الشيخ الإسلام في هذه الفقرة رحمه الله تعالى أنه يعني من كون أن سبب كون القرآن معجزة هو ليس من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط، ولا من جهة سلب قدرتهم على معارضته فقط. هذا المسألة تسمى مسألة السفة، وهي مسألة يتطرق إليها العلماء ومتعلقة بإعجاز القرآن، وهي هل أن الله تعالى هو الذي صرف الخلق عن الإتيان بمثل القرآن الكريم، أو أنه معجز بنفسه؟ يرجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأمر الثاني، وهو أن القرآن معجز بنفسه. فيقول رحمه الله في الجواب الصحيح مجلد الخامس صفحة 429 إلى 431، يقول: ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام إنه معجز بصرف الدواعي مع تمام الموجب لها، أو بسلب القدرة التامة، أو بسلبهم القدرة المعتادة في مثله سلبا عاما، مثل قوله تعالى لزكريا: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، وهو أن الله صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام المقتضي التام. يعني هذا قول جعله من قول أهل الكلام، وأن القرآن معجز من حيث أن الله عز وجل صرف دواعي الناس لمعارضته والإتيان بمثله. قال يعني مثل قوله تعالى لزكريا: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، يعني سلب الله عز وجل عبده زكريا، عبده ونبيه زكريا، القدرة على النطق والكلام، على النطق والكلام، وجعله من الآيات، من العلامات الدالة على أنه سيولد له ولد. قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. وفي آية أخرى: لا تكلم الناس 3 ليال 3 أيام إلا رمزا. ثم قال بعد ذلك، يرجح، يقول بعد كلام: فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته، لا يقدرون على ذلك، ولا يقدر محمد صلى الله عليه وسلم نفسه من تلقاء نفسه على أن يبدل سورة من القرآن، بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه لكل من له أدنى تدبر، كما قد أخبر الله به في قوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأيضا فالناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة حاصلة، لكنهم يحسون من أنفسهم العجز عن المعارضة، ولو كانوا قادرين لعارضوه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال رحمه الله: فإذا قال القائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. إذن شيخ الإسلام بدأ هذه الفقرة بقوله: ومن الأقوال الموجودة عنهم، ويجعلها بعض الناس اختلافا، أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. فذكر أن أسباب اختلاف أئمة السلف في التفسير أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة المعنى، بمعنى أن لا يكون اللفظ مطابقا للمعنى تماما، بل يكون المعنى تقريبيا. يعني ألفاظ أئمة السلف في التفسير أحيانا تكون مختلفة ولكنها متقاربة في المعنى. ثم يشرع هنا في ذكر جملة من الأمثلة على ذلك، يذكر جملة من الأمثلة على التعبير عن معاني ألفاظ القرآن الكريم بألفاظ متقاربة. فيبدأ بهذه الكلمة، هي كلمة المور، وهي في قوله عز وجل: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، في سورة الطور. قال: إن المور هو الحركة. فإذا قال القائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة. هناك من المفسرين من فسر المور بالحركة، يعني يوم تمور السماء مورا يعني تتحرك حركة. قال: هذا تقريب، فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا إن المور هو الحركة، كان تقريبا يعني هذا التفسير هو المعنى مقارب لمعنى المور، الحركة معنى مقارب للمور. ثم قال إذ المور حركة خفيفة سريعة، فالمور أخص من الحركة المطلقة، بل هو حركة خفيفة سريعة. ويقول أيضا يبين هذا تلميذ الإمام، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الإمام القيم رحمه الله، يبين أيضا معنى هذه العبارة فيقول والمور قد فسر بالحركة وفسر بالدوران وفسر بالتموج والاضطراب. والتحقيق يعني هذه كلها ألفاظ متقاربة للمفسرين في تفسير هذه الكلمة. قال والتحقيق أنه حركة في تموج وتكفؤ وذهاب ومجيء. هذه إذن هذه معنى المور، معنى المور يتضمن هذه المعاني كلها، حركة في تموج وتكفؤ وذهاب ومجيء. هذه حركة السماء يوم يعني يوم القيامة، هكذا يعني تتحرك السماء عند قيام الساعة، نسأل الله حسن الخاتمة. قال ولهذا فرق بين حركة السماء وحركة الجبال، فقال وتسير الجبال سيرا، قال يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، ففرق جل وعلا بين حركة السماء وحركة الجبال. فالجبال تسير وهي حركة، والسماء تمور فهي حركة خاصة، تموج وتكفؤ كلاهما يتحرك، السماء والجبال، ولكن حركة الجبال تكون بالسير، وحركة السماء تكون بتموج وتكفؤ وذهاب ومجيء، تذهب وتأتي. وشيخ الإسلام قال حركة خفيفة سريعة. ثم قال إمام القيم ولهذا فرق بين حركة السماء وحركة الجبال، فقال وتسير الجبال سيرا، وقال تعالى وإذا الجبال سيرت، فالجبال تسير من مكان إلى مكان، وأما السماء فإنها تتكفأ وتتموج وتذهب وتجيء. قال الجوهري يعني صاحب الصحاح مار الشيء يمور مورا ترهيأ، أي تحرك وجاء وذهب، كما تكفأ النخلة العيدانة أي الطويلة، يعني تتحرك مثلما تتحرك، وهذا على سبيل التشبيه فقط، كما تتحرك النخلة الطويلة عند هبوب الرياح القوية، تذهب يمنة ويسرى وتتكفأ تميل وترجع. قال ومنه قوله تعالى يوم تمور السماء مورا، قال الضحاك يعني ابن مزاحم تموج موجا، وقال أبو عبيدة وهو ابن المثنى، وقال أبو عبيدة والأخفش تكفأ. انتهى من كتابه التبيان في أيمان القرآن، وطبع أيضا بعنوان التبيان في أقسام القرآن، والأقسام يعني جمع قسم لا جمع قسم هو نوع، بل هو الأقسام يعني جمع قسم. التبيان في أيمان جمع يمين، أو في أقسام جمع قسم القرآن، وهي في ويذكر فيه الأقسام الواردة في كتاب الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. إذن في هذه الفقرة يذكر المصنف رحمه الله مثالا ثانيا للتفسير أو للألفاظ أو للتعبير عن المعاني بألفاظ متقاربة، فذكر مثالا ثانيا وهو كلمة الوحي، ويقول المصنف هي إعلام سريع خفي. هذا هو الوحي، هو الإعلام السريع الخفي. فتعبير بعض المفسرين عنه بكلمة الإعلام تقريب فحسب، وعليه يقول يعني وعليه فتفسير قوله تعالى أوحينا إليك بأنزلنا إليك كما قال المصنف رحمه الله تعالى هنا أو أرسلنا إليك بالنبوة كما قال الطبري في تفسيره، هذا كله تقريب، هذه ألفاظ مقاربة المعنى للوحي. ثم ذكر مثالا ثالثا وفي تفسير في قوله سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل، قال إذا قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أعمل أي أعلمنا بني إسرائيل، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذا قال إذا قالوا وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا بني إسرائيل، قال هذا أيضا تقريب. ثم علل المصنف ذلك بقوله والقضاء إليهم أخص من الإعلام، يعني القضاء إليهم أخص من هذه اللفظة. ماذا فيه القضاء إليهم؟ قال فإن قال والقضاء إليهم، يعني في قوله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل، قال والقضاء إليهم أخص من الإعلام، أخص من هذه العبارة التي فسروا بها القضاء، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، يعني قضينا إلى بني إسرائيل قضاء شرعيا فيه إنزال، إنزال الحكم إليهم من طريق نبيهم وإيحاء إليهم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني أوحى إلى نبيه بهذا في التوراة إلى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول الإمام الطبري في هذه الآية وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذه الآية من سورة الإسراء، يقول الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره قد بينا فيما مضى من قبل أن معنى القضاء الفراغ من الشيء ثم يستعمل في كل مفروغ منه، فتأويل الكلام في هذا الموضع يعني في قوله وقضينا إلى بني إسرائيل، فتأويل الكلام يعني معنى الكلام وتفسيره، التأويل بمعنى التفسير في هذا يعني عند في هذا الموضع يعني في معنى كلام الإمام الطبري، فتأويل الكلام في هذا الموضع وفرغ ربك إلى بني إسرائيل فيما أنزل من كتابه على موسى صلوات الله وسلامه عليه بإعلامه إياهم وإخباره لهم. إذن هذه أمثلة ذكرها شيخ الإسلام، ثلاثة أمثلة ذكرها أو ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته هذه، وقد جاء عن أئمة السلف جملة من التفسيرات بألفاظ متقاربة، فمن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في لفظة موقوتا في قول عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سورة النساء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه اللفظة لفظة موقوتة، قال والموقوت قد فسره السلف بالمفروض وفسروه بما له وقت، والمفروض هو المقدر المحدد. إذن فسر السلف إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا، وفي يعني وفسروا بأنه مؤقت، قال المفروض هو المقدر المحدد، ثم قال فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض ألفاظ متقاربة، انتهى من مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 43 و500. وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 16 صفحة 61 من المجموع عند قوله أو في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس على دين عظيم، قاله ابن عيينة وأخذه أحمد عن ابن عيينة، فإن الدين والعادة والخلق ألفاظ متقاربة المعنى وإن تنوعت في الصفات، فإن الدين والعادة والخلق ألفاظ متقاربة المعنى في الذات وإن تنوعت في الصفات، فإذا تفسير ابن عباس لقوله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، فسره الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنه عن أبيه، فسره بقوله وإنك لعلى خلق عظيم يعني لعلى دين عظيم، كما نقل ذلك ابن عيينة عنه، ويعني رواه قاله ابن عيينة قال ابن عيينة قال ابن عباس إن على دين عظيم، وإن كان بينهما يعني هذا الأثر منقطع. قال وأخذه أحمد عن ابن عيينة، ثم قال فإن الدين والعادة والخلق ألفاظ متقاربة المعنى في الذات وإن تنوعت في الصفات. وهذه هذا الذي ذكره شيخ الإسلام من هذه يعني في هذه الألفاظ وأنها متقاربة المعنى وإن تنوعت في الصفات يبين حقيقة هذا ويوضحه ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في التبيان في أيمان القرآن مجلد الأول صفحة 317. قال والدين هو الطاعة والعبادة والخلق، فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة، ولهذا فسر الخلق بالدين. إذن هذا هو وجه تفسير ابن عباس، تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقوله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، إنك على دين عظيم. قال إذا كان يقول إمام القيم إذا كان يعني الدين هو الطاعة اللازمة الدائمة، الدين هو الطاعة وفعل المأمور وترك المحظور وامتثال الأوامر وترك النواهي، فهذا هو طاعة رب العالمين، والدين فيه معنى الذل والخضوع الذي يستلزم الطاعة والامتثال الأوامر وترك النواهي. فإذا كانت الطاعة اللازمة إذا كانت الطاعة لازمة دائمة صارت خلقا وعادة للإنسان، لهذا قال ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال الإمام أحمد عن ابن عيينة قال ابن عباس لعلى دين عظيم. وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. وكذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في التبيان في المجلد الأول صفحة 317 وسمي الدين خلقا لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات زكية وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة. إذن الدين علوم وأعمال، علوم صادقة وإرادات زاكية وهي أعمال القلوب، وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة، وأقوال مطابقة للحق. إذن قول وعمل، قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وقول وعمل الجوارح، هذا كله من الدين والإيمان. قال تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات، فتكتسب النفس بها أخلاقا، هذا هو سبب تسمية الدين بالخلق. قال وسمي الدين خلقا لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات ذكية، الإرادات محلها القلب، وأعمال ظاهرة وباطنة، أعمال القلوب والجوارح، موافقة للعدل والحكمة والمصلحة، وأقوال مطابقة للحق. تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات، فتكتسب النفس بها أخلاقا وهي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها. هذا كله تفسير أو بيان لمعنى قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم أي على دين عظيم. قال الإمام قال شيخ الإسلام هذه الألفاظ الدين والعادة والخلق ألفاظ متقاربة المعنى في الذات وإن تنوعت في الصفات، فبين ابن القيم رحمه الله سبب ذلك كما ذكرناه لكم. ومن الأمثلة أيضا على ما جاء من أئمة السلف أو عن أئمة السلف من التفسيرات بألفاظ متقاربة ما ذكره الإمام ابن القيم في قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لفظة فرطا فسرها السلف بجملة من التفسيرات، فيقول ابن القيم رحمه الله: الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه. إذن الفرط كان أمره فرطا، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع فرط فيه. فإذن فسر الفرط هنا بالتضييع. قال: وفسر بالإسراف، أي قد أفرط. فمعنى فرط أي أفرط، والإفراط الإفراط هو الزيادة على المشروع، والإسراف في الشيء، الإسراف في الشيء هو الإفراط. قال: وفسر بالإهلاك، فكان فرط بمعنى الإهلاك، وفسر بالخلاف بالحق. انتهى كلامه من الوابل الصيب رحمه الله تعالى. فهذه إذن أمثلة تضاف إلى هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف، والأمثلة لا شك كثيرة يمكن أن يوقف عليها في كتب التفسير وعلوم القرآن. هذا